إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، انبثق نور الإسلام من مكة ليحطم الجاهلية بكل ما فيها إلا ما وافق الإسلام، وقام ابن عبد الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قام بحمل راية الدعوة والجهاد، والتف حوله الرجال يسدون دينهم بكل غالي ونفيس، وما هي إلا سنوات قليلة مليئة بالصبر والتضحيات، إلا وأمر الإسلام إلا والإسلام قد ضرب أطنابه هنا وهنا، وانتشر أبطال الإسلام يبلغون دعوة الله رافعين شعار لا إله إلا الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فسادت لهم الأرض ونشروا العدل والمساواة، وقدموا من أجل ذلك تضحيات وسطروا بطولات، كانوا كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم تبدل الحال وتفكك البنيان، وركنت الأمة للدعة والشهوات، وضيعت أوقاتها بل أعمارها أمام شاشات وقنوات. ومع نهاية هذا العام وبداية عام، أردت أن أرفع الهمم وأذكر الأحفاد بما صنع الأجداد، أردت أن أذكر مع بداية العام الجديد بماضينا المجيد. فهيا معا نفتح صفحات التاريخ ونرى ماذا صنع الرجال. روى الواقدي بسنده عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤته عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، فقال له: أين تريد؟ فقال له أنه يريد الشام، فقال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به فأوثقه، ثم قدمه فضرب عنقه مخالفا بذلك كل الأعراف والقوانين، ذلك أن الرسل لا تقتل. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك عليه، وزاد الأمر عندما قامت مجموعة من العرب المتنصرة بقتل جعفة سلمية دخلت أرض الشام تدعو العرب إلى الإسلام، فقتلوا جميع أفراد الجعفة غدرا وعدوانا، وكان عددهم 14 رجلا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من تأديب هؤلاء الغادرين، ليعلموا أن لهذا الدين رجال يزودون عن دينهم وأعراضهم. فاستنفر القائد الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثة آلاف من خيرة أصحابه، وعين ثلاثة يتولون قيادة الجيش بالتناوب، وهم زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. فخرج الجيش لتأديب أعداء الله وليعلم أولئك المعتدين أن للإسلام رجال مدافعون عن دينهم وأعراضهم. ودع المسلمون جيشهم وهم يدعون لهم قائلين: دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين. خرج الجيش بسرية وكتمان، ولكن الطابور الخامس من اليهود والمنافقين أرسلوا الأخبار إلى إخوانهم في الكفر والنفاق يخبرونهم بخروج جيش المسلمين. فحشدوا 100,000 من مرتزقة العرب المتنصرة و100,000 من الرومان. لك أن تتخيل 3,000 من الرجال يواجهون 100,000 من الكفار. أيها الغالي، إن اشتباك 3,000 في معركة حاسمة مع 200,000 يمثل أعظم مخاطرة ومغامرة في تاريخ الحروب. فتشاور الرجال قبل لقاء العدو، وكان القرار هو مواجهة الأعداء أيا كانت النتائج. أليس كلا الأمرين، النصر أو الشهادة، فوز للمسلم المجاهد في سبيل الله؟ أما التراجع دون لقاء العدو فليس من شيم الأموال ولا من شيم الرجال، ولا مجال للتراجع عند طلاب الجنان. لسان الحال، سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، إما حياة تسر الصدير وإما ممات يغيظ العدا. قال عبد الله بن رواحة مشجعا الناس وداعيا إلى عدم التردد في القتال: يا قوم، إن الذي تكرهون هو الذي من أجله خرجتم، إما النصر وإما الشهادة، ونحن لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أعزنا وأكرمنا الله به. والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان، ويوم أحد فرس واحد، فانطلقوا بنا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا نبينا وليس لوعده خلف، وإما الشهادة فإن الحق بالإخوان نرافقهم في الجنان. فأثرت تلك الكلمات البليغة في نفوس الجيش، واشتاقت القلوب والأرواح لجنة الرحمن. انطلقوا وهم يرددون: أرواحنا يا رب فوق أسفرنا ترجو ثوابك مغنما وجوارا. على أرض مؤتة في بلاد الشام التقى الجيشان، فريق مسلم لا يتجاوز 3,000 وفريق كافر تعداده أكثر من 200,000 من الكفار. وضع قادة الجيش في حسابهم أن الجيش الروماني قد يلجأ إلى أسلوب التطويق، فعددهم يسمح بذلك. حينها إما يباد الجيش عن بكرة أبيه أو سيجبرون على الاستسلام. أحبتي، في حساب المقاييس الحربية العادية ليس من الصعب على 200,000 مقاتل مجهزون أحسن تجنيد ومسلحون بأحسن سلاح أن يقوموا بتطبيق 3,000 وإبادتهم عن آخرهم. ولن يستغرق ذلك إلا ساعات معدودة. تأمل بارك الله فيك في عددي وعدة الجيش الكافر: 50,000 فارس يتبعهم 150,000 مقاتل من المشاة يتشربلون بأحسن الدروع ويلبسون أحسن الخوذات. من أجل ذلك وقياسا لكل الحسابات والاعتبارات
انحاز زيد رضي الله عنه بجيشه الصغير الى قرية يقال لها مؤتة، وعسكر فيها ليجنب جيشه الصغير خطر التطويق والإبادة. فتحصن المسلمون في القرية مؤتة، وقام زيد بتعبية الجيش وتقسيمه، وأخذ الجيوش الروم والعرب المتنصرة تتدفق على مؤتة، أخذت تتدفق في زهو وخيلاء وغرور كأنها أمواج بحر متلاطمة. وجيش المسلمين الصغير المرابط في مؤتة كأنه جزيرة صغيرة مهددة بالغرق. نعم، لقد كانت الحالة بالنسبة للمسلمين حالة مخيفة مفزئة تثير الخوف والرعب وتزيغ منها العقول والأبصار. عبر أبو هريرة رضي الله عنه وكان ممن حضر معركة مؤتة، عبر عن هذه الحقيقة المفزئة وهذا الموقف الحرج بقوله: فرأوا المشركين، يقصد المسلمين، رأوا المشركين ومعهم ما لا قبل لهم به من العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والسهر. قال أبو هريرة: وقد شهدت ذلك، فبرغ بطري وخشع سمعي. فقال ثابت بن أرقم: يا أبا هريرة مالك، يا أبا هريرة مالك، كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت: نعم، ما رأيت مثل هذه الجموع من قبل. قال ثابت: لم تشهدنا يوم بدر، إننا لم ننظر من كثرة. ولا لوم على أبي هريرة، لا لوم على أبي هريرة كبشر أن يخاف ويدهن، لقد كان على كل جندي مسلم أن يقاتل في مؤتة 70 من جنود الجيش الروماني، رجل مقابل 70 رجل. أسألك بالله العظيم، أسألك بالله العظيم، أما كان بوسعهم الرجوع؟ أما كان بوسعهم الرجوع دون ما قتال بعدما علموا بجموع الرومان؟ أعيد وأكرر، طلاب الجنان لا يتراجعون، إما نصر وإما شهادة. لقد أقدم الجيش الإسلامي الصغير في مؤتة على أكبر مغامرة حربية عرفها التاريخ دون ما جدال. ففي القوانين العسكرية والأعراف العسكرية بين الأمم الأخرى غير المسلمة يعتبر ما أقدم عليه قادة الجيش المسلم في ذلك اليوم ضربا من الانتحار يعاقب عليه القوانين العسكرية. أما عند طلاب الجنان فالحال يختلف، فالموت في سبيل الله غاية ما يتمنى المسلم الصادق. أما اشترى الله منهم الأنفس والأموال؟ أما باعهم الأنفس والأموال على أن يكون الثمن الجنة؟ بهذه الروح من هذا المنطلق ثبت المسلمون بجيشهم الصغير، إنها مقررة عظيمة لم يشهد التاريخ مثلها. لقد كانت نتيجة المعركة مضمونة للرومان، وهي النصر الساحق بإبادة الجيش المسلم إبادة كاملة، وذلك حسب المقاييس والمفاهيم العسكرية العادية. لكن الإيمان صنع عجب العجاب، فتدفقت كتائب الرومان بحديدها وقرصانها كأمواج البحر الهادئ، فصمد أمامها المسلمون وعددهم لا يتجاوز 3000، بل أكثرهم أكثر من الدروع. إن الإيمان وصحة العقيدة والاستبطان في سبيل الله يعكس المفاهيم ويقلب المقاييس ويكسر الأقياد والأقلام، فكثرة العدد ووفرة السلاح والتكنولوجيا العسكرية ليست هي التي تدخل النصر المؤثر والساحق، وإن عدم توفر كل ذلك ليس هو الذي يطمع الهزائم. اسمع بارك الله فيك، اسمع وعاش الله، إن الذي يسمع النصر حقيقة ويسمع الصمود الذي يكون دون الهزائم الماحقة هو الإيمان والثقة بالله جل في علاه. نعم، الإيمان والاعتماد على الله وتجرب الغلول عقيدة القرآن الوضائح المسبقة لا عقيدة معركة ولينين المظلمة. استمرت المعركة أياما سبعة، وكانوا يتوقعون أنها ساعات. لم يتوقع الرومان أن المعركة تكون على هذا المستوى من الصمود والثبات والصراحة والبراوة. ثبت المسلمون على مشارف مؤسة بل وعلى قلبهم قاموا بهجوم معاكس التوقيت بالعجائب فصرعوا عدة مئات من أفراد الجيش الروماني وأتباعه بعد أن صعقوهم بالهجمات وأتقنوا فيهم الجراح بل بدأت جموع الروما مع كثرتها تركنوا إلى الفرار والهروب من أرض المعركة لهول ما رأوا من القلة المسلمة حاولوا اقتحام مواقع المسلمين لتصفيتهم فما استطاعوا حاولوا ان يصرفوا ويسروا معهم فما استطاعوا ان اي عاقل واي موقف سيدرك ذلك المستوى الرفيع من الشجاعة والفطولة والحرية والاداء والايمان العميق الذي كان عليه المسلمون عندما يعلم انهم وهم 3000 معارك استمروا يخوضون المعركة بفرده وشجاعة وبراوة طوال 7 أيام ضد جيش قوامه 200,000 مقاتل دون أن يتمكن ذلك الجيش من تسجيل أي نصب يذكر على المسلمين. في أرض المعركة ثبت جيشنا القائد العام ثم استشهد بعد أيام ستة من الفخال بعد أن مزقته رماح الروماني وهو مقبل كالأسد الحصور ثم استلم جعفر الراية فصار يراسل وهو على فرس له شطوى والمسلمون خلفه يقاتلون ببراوة واستماتة لا مثيل لها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وهم يرشدون. فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب فإما منهم بعد وإما فداء حتى تضع الأرض أوزارها فاقتحم جعفر صفوف الرومان ولكثرة الزحام وشدة الالتحام نزل عن طرفه ثم عثرها استعدادا للموت في سبيل الله وقطع الذباب الهروب من أرض المعركة فكان أول من عبر خيله في الإسلام أمام القتال. وبعد أن توسل على أرض المعركة أحاطت به الرومان من كل جهة وهو يقاتله انتقارا شديدا وراية الرسول صلى الله عليه وسلم في يده. وبينما هو كذلك تمكن احد سكان الرومان من قطع يد جعفر الذي يحمل بها اللواء فحمله باليد الثانية فقطعت فأظهر القائد الشاب بطولة مثبتة لا مثيل لها. فبعد ان فقد كسر يديه وحفاظا على اللواء احتضنه بأمريه مكبا عليه ليظل مرفوعا ولا يقع ارضا فتنهار لركوعه معنويات المسلمين فبقاء اللواء مرفوعا ساعة القتال له اثر فعال في نفوس المحاربين من حيث الثبات والصمود رغم استبدال جعفر وثباته فقد التحى صموده الرائع بان سقط شهيدا بعد ان تناولت سيوف الرومان وهو يحتضن اللواء باصرار وتصميم فصعدت الروح لتأخذ مكانها بين الصديقين والشهداء قتل وهو ابن 33 بعد ان فقد ذراعيه فأتابه الله جناحين في الجنة يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ثم استمر القتال أشد براوة وسارع عبد الله بالرواحة لقيادة الجيش وحمل اللواء فوجد في نفسه ترددا لكثرة الحشود الرومانية الهائلة فعاتب نفسه وقرضها شعرا أقسمت يا نفسي لتنزل الناس طائعة أو لتكره الناس إن أجل الناس وشرفه الناس ما لأراك تكرهين الجنة فطالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا مقفة في جنة. فنزل عن طرفه ولواء النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقاتل مقبلا غير مدبر حتى قتل لاحقا بزميليه اللذين سبقاه الى الشهاده لاحقهما وهو يردد يا نفس الا تقتليت موتي قال حمام الموت قد قتليتي وما تمنيت قد عريتي ان تفعلي فعلهما خشيتي. لقد انا الرومان الاول من المسلمين وصنع بهم المسلمون مقتله عظيمه الرحمن القائد الحمد هو في العرب المتنصرة واسمه مالك المراسلة. قتله قائد ميمنة مسلمين قطبة بن قتادة الحجري رضي الله عنه وارضاه. ظل المسلمون سابقون يصارعون ويقاومون ويسرون ويصورون اقصى مصور للتغطية والثبات، غير ان مصرع القادة الثلاثة وبقاء الجيش دون ما قائد وابتح كفة الرومان، وحدث خلل واضطراب في صفوف المسلمين واخذ بعضهم ينهزم لا سيما بعد سقوط الراية، وبدأ ان نظهر عليهم علامات الهزيمة. لكن ثابت بن عفان احد سلطان الانصار انقذ الموقف ورفع اللواء وصاح يا مأثر المسلمين اطلعوا على رجل منكم يحمل اللواء ويقود الجيش، فرشحوه فاعتذر وقال ما انا بالقاعد. وبلغ الموقف خطورة لا تحتمل، فقدوا قادة الجيش وبدت علامات الصوبة والاضطراب تظهر، ولم يكن هناك من تتجه الانظار اليه لانقاذ الموقف سوى المحارب الكثير والبطل المغوار خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، الذي لم يمض على سقوطه في الاسلام سوى 3 أشهر فقط. اسمع يا حقيقة الاستقامة، لم يمض على سقوط خالد في الاسلام سوى 3 أشهر فقط. وصاح ثابت الاخر بخالد: خذ اللواء يا ابا سليمان، خذ اللواء يا ابا سليمان. فقال خالد: لا اخذه. فصاح ثابت بن اقرب بخالد: خذ اللواء يا ابا سليمان. فقال خالد: لا اخذه، انت احق به لانك اقدم اسلاما واكبر سنا والرجال تعرف قدر الرجال. فقال ثابت: خذه يا خالد، فوالله ما اخذته الا لك، فانت اعلم مني بفنون القتال، فانت اعلم مني بفنون القتال. فايده كبار الجيش وطلبوا من خالد توليه هذا لانقاذ الموقف المتدهور الذي سيؤدي الى ابادة الجيش ان لم يتدارك الامر. فحمل الراية خالد واصبح قائدا عاما للجيش. هذه الاحداث في ارض المعركة، فكيف كانت المدينة وكيف كان حالها؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة الثانية. نفعني الله واياكم بالقرآن العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم، ونفعني واياكم بهدي المصطفى الامين. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله العزيز القهار مكور الليل على النهار، ينصر من يشاء ويعز من يشاء، يخلق ما يشاء ويختار. هو القائل جل في علاه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذكر المؤرخون وأصحاب السير والحديث أن الله تعالى كشف لرسوله المسافة الفاصلة بين المدينة ومكان المعركة حتى صار ينظر عيانا إلى ما حدث هناك من قتال ضار عنيف. فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، ثم سكت ثم قال: ولقد رفعوا إلي في الجنة، يعني القادة الثلاثة، ثم قال: ولقد حمل الراية الآن سيف من سيوف الله، ولقد حمل وطيف حتى فتح الله عليهم. اجتمعت المدينة حول نبيها تتابع أخبار المعركة حية على الهواء وحيا. واليوم اجتمع المسلمون حول الشاشات والقنوات لمتابعة المسلسلات والمباريات حية على الهواء. فسبحان الله فرق بين الأمس واليوم. لقد كان اختيار خالد بن الوليد قائدا للجيش في تلك الساعات الحرجة اختيارا موفقا، فهو فارس شجاع وبطل مرار وداهية في القيادة العسكرية هجوما ودفاعا. ولقد أثبت خالد في ذلك اليوم تلك البطولة الفذة حين قاد أول معركة بعد إسلامه. نعم أحبتي، لقد حمى الوطين وبدأت تتطاير الحروب وتتقطع الأعضاء والأجزاء والدماء في كل بقعة تتلك الأنهار. روى البخاري عن خالد نفسه أنه قال: اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياط وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية. عباد الله، إن للطاقة البشرية حدود، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولقد رأى خالد بخبرته وحنكته أن جيشه الصغير قد أبلى بلاء حسنا وكبد العدو خسائر في الأموال والأرواح ولقنهم درسا لن ينسوه، فكان لا بد من خطوة لإخراج الجيش من أرض المعركة بأقل الخسائر. فقام خالد أثناء الليل بتبديل كلي للميمنة والميسرة والخلف، تبدل مواقع الرجال. هدفه من ذلك أن يجعل الرومان يعتقدون أن جيشا جديدا يشارك في القتال، فرسم هذه الخطة للإيهام والخداع والتضليل. فما كاد يطلع الصباح حتى وجد الرومان أنفسهم أمام جيش جديد ما كانوا يعرفونه طوال أيام ستة من القتال، فظنوا أن مددا كبيرا قد جاء للمسلمين أثناء الليل. فدب الخوف في قلوبهم، وبينما هم في دهشتهم أي الرومان، إذا بغبار يقد الأفق من خلف ظهر الجيش المسلم، وما هي إلا لحظات وجيزة حتى دوت وارتفعت في أرض مؤتة أصوات التهليل والتكبير. ثم انشغل الغبار عن كتائب من القرآن تدفع إحداهما الأخرى في تنفيذ وإحكام، راكبة نحو المسلمين وحواسر خيلها وأصوات فرسانها. فصلوا آذان الرومان في التهليل والتكبير، ولإدخال مزيد من الرعب في قلوب الرومان اهتز معسكر المسلمين المواجهة للرومان في أرض المعركة بالتكبير والتهليل: الله أكبر ولا إله إلا الله. أي قوة تقف أمام التكبير والتهليل؟ كل ذلك تم بتخطيط محكم من القائد المبصر خالد. أيقن الرومان أن كل ما رأوه من تغيير شامل في الميمنة والميسرة والقلب وتدفق لتلك الكتائب التي أقبلت من خلف الجيش إنما هو مدد كبير جاء من المدينة لمساندة المسلمين ليستمروا في خوض المعركة حتى النصر. تدبر الرعب في نفوسهم وساد الخوف والمرض ولسان حالهم. إذا كان 3000 قد تعلى الأفاعيل وظلوا يجالدون 200,000 طوال 6 أيام، فماذا عسى أن يصنعوا بهم بعد وصول هذا المدد الكبير؟ وأدرك خالد بحاسة القائد الماهر المحنك ما أصاب الرومان وحلقائهم من خوف ورعب نتيجة الخطة البارعة، فاغتنمها فرصة فأمر جيشه بالهجوم. كبر معهم خالد وكبره وكسح الرومان بهجوم صاحب كافح، فمالت أكياس المسلمين على الرقاب ومالت خطوطهم على خطوط الرومان الأمامية. فتملك الرعب الرومان واضطربت خطوطهم وركبهم المسلمون وأحدثوا فيهم مقتلة عظيمة كانت كما وصفها المؤرخون مذبحة بكل المعاني. قال ابن سعد في طبقاته وهو يروي قصة انتصار خالد على الرومان بعد توليه القيادة: ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة ثالث القادة وطاعن حتى قتل، ثم انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيت واقف، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ثم حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة رأيت واقف، حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاءوا. واستمر خالد وجيشه يطاردون الرومان في أرض المعركة حتى أدخلوهم جراحا. ثم اغتنم خالد فرصة ارتباك الجيوش الرومانية واضطرابها، فأصدر أوامره إلى قادة الفرق والكسائد في جيشه بالارتداد بالجيش جنوبا كما هو متفق عليه. حينما وضعوا خطة الانسحاب ليلا، فأخذ الجيش الصغير يغادر ميدان المعركة بكل هدوء وثقة وانضباط، وأشرف خالد على عملية الانسحاب، فكان يجود بفرسه بين الكسائر ليظل النظام سائدا أثناء الانسحاب، ولتظل روح الجندي والقادة ومعنوياتهم عالية فلا يدركهم خوف واضطراب. فتمت عملية الانسحاب كما أراد القائد البطل على أداء نظام ودون ما أي خسارة، وأصبح الجيش الروماني شبه مشلول يسوده الدخول لما لقيه على أيدي المسلمين من هجوم الفاسق الذي قام به خالد ومن معه. بعد نجاح حيلته العسكرية وخدعته الحربية الباهرة، بل أصدر قادته أي قادة الرومان أصدروا أوامرهم إلى كافة الكتائب بأن لا يتعقبوا أحدا من المسلمين بعد انسحابهم، لأنهم ظنوا أن الانسحاب إنما هو مكيدة حربية لإيقاع الجيش الروماني في كمائن العرب إذا ما تتبع الجيش المنسحب، وهم يعرفون أنه لا أحد يجيد الكر والفر والكمائن ويكتبها مثل العرب، فخافوا من تتبع المسلمين بل كانوا مسرورين بالانسحاب. فالمسلمون رغم قلة عددهم فلقد أنزلوا بالرومان خسارة كبيرة وحملوهم ذلا وعارا، هذا قبل وصول المدد، فكيف وقد وصلهم مدد كما ظنوا. وصل خالد بجيشه الى المدينة دون ان يتعرض لأي خطر من الطريق، فكيف استقبلتهم المدينة؟ كيف استقبلت المدينة الجيش؟ ولقد وصلت اليهم الاخبار ان المسلمين قد فروا وانهزموا من ارض المعركة، فساء عرض المدينة لذلك. فما كان خالد يصل بجيشه الى ضواحي المدينة حتى قبلتهم مظاهرة كبيرة تنجد بالجيش، وكان المتظاهرون يصيحون بالجيش يا فرار يا فرار فررتم من الموت في سبيل الله، ويحطون في وجوه الجند والقادة الغراب. أما النساء فلم يفتحوا لأزواجهم الأبواب وأغلقوا الأبواب دونهم قائلين لهم أما كان لكم أن تموتوا مع أصحابكم؟ أما الأبطال فلقد استقبلوا خالدا ومن معه في أزقة المدينة بالحجارة والتراب قائلين لهم يا فرار يا فرار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالأخبار الصحيحة ومقدار الخشيات والبطولات التي قام بها الجيش المسلم، فلقد قام مدافعا عن الجيش وأفراده قائلا ليسوا بالحرار ولكنهم الحرار إن شاء الله. وكيف أن خالد أنقذ جيشه من ثناء محرق بخفة عسكرية بارعة، وألحق بالرومان أبشع هزيمة، وألحق بالرومان وجنودهم شر مقتلة وهزيمة، وحملهم خزي وعار. هذه أخبارهم. هذه أخبارهم. فما هي أخبارنا؟ هذه تضحياتهم. فأين هي تضحياتنا؟ هذه بطولاتهم. فأين هي بطولاتنا؟ هذه أخبار طيبهم وشبابهم. فما هي أخبار شبابنا وطيبهم؟ هذه أخبار نسائهم. فما هي أخبار نسائنا؟ هذه أخبار أطفالهم. فما هي أخبار أطفالنا؟ ما الفرق بين الأمس واليوم؟ اسمع بارك الله فيك. بالأمس كان صغارنا يستقبلون خالدا ومن معه في أزقة المدينة بالحجارة، كانوا يقولون لخالد ومن معه إلى أين يا فرار؟ واليوم صغارنا يستقبلون غانيا ومطربا بيده الإيثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والأزهار. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جلود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. بنينا حقبة في الأرض ملتم يدعمه شباب طامحون شباب تبذلوا سبل المعالي ومع رقص والإسلام دينا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما قاب في الدنيا رفونا. إذا شهدوا الوضع كانوا كمارا يدكون المعاقل والحقونا وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشراق إلا ساكتين. شباب لم تحطمه البيان ولم يسلم إلى الحرم العرينا ولم تشهدهم الأرزاق يوما وقد ملأوا نواديهم بجونا وما عرفوا الأغاني ما يعاكم ولكن العلا صيغة بطونا. ترى هل يرجع الماضي؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. لقد استطاعوا أن يصدقوا تلك البطولات وأن يطمعوا تلك الانتصارات لما ملكوا الإيمان والتقوى والإحسان. فلما ضعف ذلك في حياتنا ذهبت الأمجاد والانتصارات. ضعف الإيمان بسبب كثرة الذنوب والمعاصي والآثام. يا الله ما بقى بعبدنا وبشبابنا وبفتياتنا الشاشات والقنوات كما افسدت كم دمرت ولا حياة لمن تنادي. أردت مع بداية العام أن أذكر الأحرار بما صنع الأجداد. أردت أن أذكر الرجال بما صنع الأطفال. أقول وأردت في أعلى الصف إن كانوا قد استطاعوا نحن أيضا نستطيع. إن كانوا قد استطاعوا نحن أيضا نستطيع. فالمنبع واحد والمصدر واحد والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه دعوتنا الصعبة مرة ثانية وثالثة وقد رفعناها منذ أيام. فلنفهم بيوتنا فلنفهم بيوتنا من الشاشات والقنوات ولنستكل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فمن الشجاع؟ من الشجاع الذي سينتصر اليوم لربه ولدينه؟ من الذي سيغير المنكر انتصارا لأمته ولعقيدته؟ من الذي سينطلق الآن ويستجيب لنداء الإيمان الذي حطمته الأرزاق والقنوات؟ من الذي سيرقى فتح البيت؟ من الذي سيرقى اليوم فتح البيت ويزيل ذلك الصبح ويأتي به في ساحة المسجد ويكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر؟ لقد استجاب نفر للنداء وتلك أصواتهم في ظهر المسجد. لقد استجاب نفر وانتصروا لدينهم وتلك أصواتهم في ظهر المسجد. أسأل الله لهم الثبات وليبشروا بالخير. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. هذا عام قد انتهى وهذا عام جديد. فلنقل الماضي لكنا فيه ولنبدأ صفحة جديدة شعارها لا إله إلا الله والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونحن بانتظار الأبطال
نحن بانتظار الأطفال الذين سيغيرون المنكر في بيوتهم ويأتون بالأخبار قدوة للآخرين. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا ولا من أجرهم شيئا. اللهم إنا نسأل مع نهاية عام وبداية عام أن تعيدنا إليك عودا حميدا مجيدا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الكفر والشرك والبدع والخرافات والضلالات. اللهم امنا في اوطاننا، اصلح ائمتنا ولاة امورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امورنا ولاة امور المسلمين. اللهم هيا لهم بطانة صالحة تعينهم على الخير اذا فعلوه، وتذكرهم به اذا نسوه. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والاراضين، اللهم طهر بيوتنا من الفواحش والمنكرات ومن الاغاني الماشنات، واحفظ شبابنا وشيبنا وعف نساءنا واطفالنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر الدين واخبر من خبر عبادك الموحدين. اللهم من قصر على نفسه وازال الطبق من بيته فابدله بذلك خيرا يا حي يا قيوم. اللهم من انتصر لاجلك، اللهم من انتصر لدينه، من انتصر لاجلك ولاجل دينه فانصره في الدنيا والاخره يا رب العالمين، وابدله خيرا مما ترك يا حي يا قيوم. اللهم اصلح شيبنا وشبابنا واحفظ نساءنا واطفالنا يا رب العالمين. اللهم من اقام هذا المسجد تجزيه خير الجزاء يا رب العالمين، بارك لهم في اموالهم وبارك لهم في ازواجهم وبارك لهم في ذرياتهم، وارحم موتانا وموتاهم يا حي يا قيوم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.